بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في مراقي السعود فيما يتعلق بمبحث العلة والتعليل. قال الناظم رحمه الله تعالى: وجاز بالمشتق دون اللقب وإن يكن من صفة فقد أبي. وجاز أي التعليل، وهنا يتحدث عن التعليل بأحد ثلاثة أمور: الوصف المشتق، واللقب، والصفة التي تحمل معنى كالبياض والسواد. أما الحديث في المشتق فمعناه الذي له مناسبة، أي وجاز بالمشتق، أي المشتق الذي له مناسبة ويصدر عن فعل اختياري من الفاعل، كقوله تعالى: والسارق والسارقة. وأما اللقب فهو ما لا ملاحظة بينه وبين معناه، وهو العلم، فيتكلم عن اللقب الذي هو اسم ولا يتعلق بوصف مشتق قام بالذات الموسومة باللقب. ويتكلم أيضا عن الاسم، الاسم الذي هو في قوله: وإن يكن من صفة فقد أبي. إذن نلاحظ الفرق بين صفتين: الصفة المشتقة وقال فيها وجاز بالمشتق، والصفة التي هي ليست اختيارية وقامت بالموصوف كالبياض والسواد. محور البحث في هذا البيت حول هذه الثلاثة أمور، فيقول: إنه يجوز التعليل بالمشتق حيث لوحظت المناسبة، أما اللقب فهو الموسوم به الذات كالأعلام فإنه لا يعلل بها، والصفة التي لها معنى ومعناها ملاحظ لكنها ليست اختيارية في الموصوف، بمعنى أن الوصف قام بالذات دون اختيار منها، كالطويل والقصير والبياض والسواد. فإذا قلت لك أكرم المجتهد، لاحظت أن وصف المجتهد وهو اختياري منه أنه يعلل به، وأن التكريم هو لعلة الاجتهاد. وإن قلت لك أكرم زيدا فأنت لا تلاحظ علة، لأن زيد لقب. وإن قلت لك أكرم الطويلة أو أكرم الرجل فأنت لا تلاحظ علة، فهذا يكون من الصفة غير الاختيارية التي قامت بالموصوف. هذا مجمل معنى البيت. وسنلاحظ أن مدار التعليل وقراره إنما يجري على التعليل بما هو مناسب أو من غير ما هو مناسب. إذن سيكون مدار البحث في هذا البيت على التعليل بالمناسبة، فحيث لاحظنا المناسبة جرى التعليل، وحيث لم نلاحظ المناسبة لم يجري التعليل. وقد قلنا إن المناسبة معناها إما مصلحة تجلب أو مفسدة تدفع. قال الشارح رحمه الله تعالى: بضم الهمزة، أي في كلمة أبي التي في آخر البيت، بضم الهمزة أي منع، وإن يكن من صفة فقد أبي، أي إن كانت صفة في الموصوف من غير اختيار منه كالطول والقصر والبياض والسواد فهذا لا يعلل به. أما ما يتعلق بالذكورة والأنوثة في مسائل الميراث فنجد أن الأحكام الشرعية في الميراث تفرق بين الذكر والأنثى، ولكن هذا التفريق ليس مضطردا فيما يتعلق بالأنصبة، فأحيانا تأخذ الأنثى أكثر من الرجل، وأحيانا يتساويان، وأحيانا تأخذ أقل منه. فعندئذ هذا التفاوت في الأحكام فإننا نلاحظ فيه الحكمة الشرعية ولا نلحظ فيه علة منضبطة ظاهرة، وتكون عندئذ الأحكام في الميراث دائرة مع حكم يمكن أن ينتبه إليها الفقيه والمجتهد فيما يتعلق بتفاوت الأنصبة في الميراث. بينما لا نجد تعليلا مثلا في الإيجارة، في عقد الإيجارة أو في عقد البيع أو في عقود المشاركات بين الذكورة والأنوثة. لذلك مدار البحث في هذا البيت هو على العلة، حيث كانت مناسبة ظاهرة فيها مجال لتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، وبعد ذلك تتفاوت التعليلات بحسب تلك المناسبة وبحسب تلك العلة. إذن قال بضم الهمزة أي منع، يعني أنه يجوز التعليل بالاسم المشتق من الفعل عند الأكثر. ولاحظوا أنه قال من الفعل، يعني مثل والسارق والسارقة، الزانية والزاني مثلا عند الأكثر، والمراد الفعل اللغوي. إذن يتكلم عن الفعل اللغوي، وهو ما دل على حدث وزمن. ما هو الفعل؟ ما دل على حدث وزمن. أكل دل على حدث الأكل ودل على زمانه وهو في الماضي. يأكل دل على حدث ويدل على وقوعه في الزمن الحاضر. وكل يدل على حدث وعلى زمن مستقبل. إذن هنا يتكلم عن الفعل الاختياري، وهذا الذي قام بالموصوف اختيارا منه. إذن نقول إن الفعل يدل على أمرين، بحيث يكون دالا بالتضمن على الزمن ودالا بالتضمن على الحدث. فهذا الفعل الذي قام بالفاعل أو قام بالمفعول، عندئذ يكون هذا الفعل هو مناط الحكم لمناسبة. إذن هذا منهج في التعليل بالأفعال الاختيارية التي قامت بصاحبها، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فاشتققنا العلة من الوصف، وهو أن مناط الحكم وهو القطع هو السرقة. وكذلك يقال في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والمعنى عندئذ يكون قائما عند ارتكاب الجناية على وجه الحقيقة، يعني أثناء ارتكاب السرقة يكون سارقا، ولكن عند تنفيذ الحد لا يكون سارقا، لأن السرقة قد انقطعت في الماضي والجناية قد انتهت في الماضي. فعندئذ يكون سارقا باعتبار ما مضى، لا باعتبار قيام المصدر به على الحقيقة وقت إقامة الحد. ولو شرط بقاء المصدر قائما بالجاني على الحقيقة وقت الحد لما أقيم حد أبدا، إذ كل الجنايات التي يحكم عليها الجاني تكون قد تمت وانقطعت في الزمن الماضي، والحكم عندئذ يكون على القاتل، والجاني يكون باعتبار ما مضى. وبناء على هذا الفهم يكون اسم الفاعل من باب المجاز لانقطاع المصدر في الماضي. ومما يعد قولا حسنا يعتد به في هذا المجال أن اسم الفاعل والمفعول، يعني كالسارق والسارقة والمسروق والمقتول مثلا، لا يدلان على زمان أصلا، لأن الزمن ليس جزءا من اسم الفاعل. فاسم الفاعل القاتل والسارق والزاني هذا مجرد عن الزمان. الزمان موجود في الفعل وليس موجودا في اسم الفاعل. فالشارب يسمى شاربا وعندئذ كلمة شارب تدل بالتضمن على الشرب وعلى الذات التي قام بها ذلك الشرب، وبالتالي اسم الفاعل يدل بالتضمن على أمرين، يدل تضمنا على الشرب ويدل تضمنا على الذات. ولا يوجد زمان في اسم الفاعل في قوله تعالى والسارق والسارقة. وبناء عليه نقول إن اسم الفاعل الذي قام به وصف السرقة أو الزنا أو الشرب، عندئذ نقول إن الزمان ليس من مدلولات الوضع لكلمة اسم الفاعل أو لاسم المفعول، فليس من مدلوله الزمان بالوضع، وبالتالي اسم الفاعل دل على ذات ومعنى مجردين عن الزمان بحسب دلالة الوضع في كلمة السارق والسارقة، وعليه يكون موصوفا بالسارق على وجه الحقيقة أثناء إقامة الحد، لأن اسم الفاعل لا يتضمن دلالة على الزمن لا ماضيا ولا حضورا ولا استقبالا. ماذا يمكن أن نستشف من أن اسم الفاعل الذات التي قام بها الوصف الاختياري ليس من مدلولاتها الوضعية الزمن؟ نقول إن ذلك يؤكد قوة الشريعة على الحقيقة في استمرارها في الزمان، بمعنى أن الزمان ليس جزءا من الحد، لأن اسم الفاعل من السارق والشارب والزاني والقاتل هذا لا يدل على زمان ومجرد من الزمان، فحيث كان سارقا طبق عليه الحد على الحقيقة بصرف النظر عن القرن الأول والثاني والقرن الرابع عشر والخامس عشر والقرن العشرين. إذن هذه الشريعة مستمرة على الحقيقة إلى قيام الساعة، وحتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ومن قال إن السارق يكون على المجاز وقت إقامة الحد، فالمجاز عندئذ لا يمنع من تطبيق الحد، وأن يكون قد تناولت كلمة السرقة السارقة وقت الحد على سبيل المجاز، فعلى القولين على الحقيقة والمجاز الحد قائم ولا خلاف فيه، وهكذا أحكام الله باقية إلى قيام الساعة. إذن في قوله والمراد الفعل اللغوي، وضح من ذلك أن المراد بالفعل الذي هو يصدر من فاعله على سبيل الاختيار، فإما أنه صدر منه كشرب، وإما أنه قام به كمات وما إلى ذلك من مثل هذه الأوصاف. قال وهو الحدث الصادر باختيار فاعله بدليل مقابلتهم له بنحو الأبيض. إذن عندما قال وجاز بالمشتق، يعني الفعل الصادر من الفاعل باختياره. طيب كيف فهمتم أن هذا صادر من اختيار الفاعل؟ قال قابلوه بالصفة التي ليست من اختيار الفاعل كالأبيض والأسود، لذلك قال بدليل مقابلتهم له بنحو الأبيض الذي هو مأخوذ من الصفة، أي المعنى القائم بالموصوف من غير اختيار كالبياض للأبيض والسواد للأسود. إذن هذا منهج التعليم، أنه يريد أن يفرق بين الفعل الاختياري الذي صدر من فاعله وبين ما هو ليس من وصف الفاعل كالبياض والسواد، أن هذا الإنسان أبيض أو أسود مثلا. لماذا؟ قال لأن الأبيض والأسود هذا شبه صوري لا مناسبة فيه من جهة المصلحة أو المفسدة. لو قلت لك اغسل الثوب الأبيض، فهل يعلل بأن الغسل يكون لعلة البياض؟ فنقول لا، إن البياض هنا شبه صورة ولا مناسبة ولا مصلحة فيه من حيث هو أبيض، إنما المصلحة هي في إزالة الأوساخ والأقذار التي يعني يكرهها الإنسان في لباسه. إذن عندما تقول له اغسل الثوب الأبيض فلا يظن أن علة الغسل هي البياض، وذلك لأنه لا توجد مناسبة لأن تغسل الأبيض ولا تغسل الأسود، فلا تعليل بهذا اللون. لذلك لا تعليل بأنه تجب الزكاة في الغزلان لأنها تشبه أشياء، فهذا شبه صورة ولا يعلل به. أما الوصف الجامد فلا يعلل به أيضا، كرجل لا ملاحظة بينه وبين المعنى، فكلمة رجل جامدة، فهذا الجامد لا يوجد فيه اشتقاق ولا ملاحظة بين اللفظ ومعنى السرقة. يعني إذا كان يعني سرق رجل فأقيم عليه الحد، فهل العلة لأنه رجل أم لأنه سرق؟ العلة لأنه سرق وليس لأنه رجل، فلا تعلل الأحكام بأن هذا رجل أقيم عليه الحد وهذه امرأة سنبحث في البحث فيها، أو يعني سيختلف الأمر. إذن لا خلاف في هذا الأمر. لماذا؟ لأن غير المشتق يصبح كالعلامة، ارتباط لقب، ارتباط لقب. فعندما أقول لك أكرم زيدا، فهل العلة لأنه زيد مثلا؟ لكن لو قلت لك أكرم المتفوقين، تلاحظ أن العلة هي للتفوق، لأن التفوق وصف اختياري، نجاح لهذا الإنسان، وأن هذا الإنسان عندئذ عندما نكرمه إنما نريد أن نشجعه وأن نشجع الآخرين ليكونوا مجتهدين، فناسب أن يعلل الحكم بالاجتهاد. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: وليس المراد اشتقاقهما من الفعل النحوي والوصف النحوي كما توهمه البرماوي، فاعترض عليه شيخ الزركشي بأن ما ذكره من الاشتقاق من الفعل ومن الصفة لا يوافق مذهب البصريين ولا مذهب الكوفيين، يعني أن الاشتقاق عند البصريين من المصدر فقط وعند الكوفيين من الفعل فقط، وجوز زكرياء إرادة الفعل النحوي والصفة النحوية، قال: ولا مانع، إذ دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق. في هذه الفقرة يأتي الشارح ليجيب على تساؤل: ها أنتم تعللون الأحكام الشرعية باسم الفاعل واسم المفعول وتشتقون منها علة، إذن أنتم تشتقون علة من اسم الفاعل السارق والسارقة، تشتقون منها السرقة، فعلى أي مذهب نحوي أنتم؟ فالنحاة إما بصريون وهم يشتقون من المصدر، هذا مذهب النحاة، وإما كوفيون وهم يشتقون من الفعل، وأنتم تشتقون من اسم الفاعل واسم المفعول، فأين أنتم من اللغة؟ هذه الفقرة سيجيب فيها على هذا السؤال. فقال: وليس المراد اشتقاقهما من الفعل النحوي والوصف النحوي، يعني عندما نتحدث كأصوليين لا نتحدث عن الاشتقاق من الوصف بمعناه النحوي، بل إن الأصوليين يذهبون أبعد من ما يذهب إليه النحاة، فهم يعتبرون ما يقوله النحاة ولكنهم يتوسعون في معنى الصفة. فالأصوليون يجعلون العدد وظرف الزمان والمكان أوصافا تعلل بها الأحكام، لأن المعدود موصوف بالعدد وكذلك موصوف بظرف الزمان والمكان. لو قلت لك سافر صباحا واجلس أمام المسجد، الآن أمام المسجد ظرف، ولا يقول النحاة إن أمام هنا صفة، ولو قلت لك سافر صباحا فإن النحاة لا يقولون إن صباحا صفة. فعندئذ يقول لك الأصوليون: نحن نذهب في معنى الصفة إلى أبعد مما ذهب إليه النحاة، لأن غايتنا التعليل واشتقاق العلل لإناطة الأحكام بها، فلذلك ذهبنا مذهبا أبعد مما ذهب إليه النحاة فيما يتعلق بمعنى الوصف. فنحن عندما نقول إن من قلت له سافر صباحا، فعندئذ هذه الذات التي ستسافر ستكون مخصوصة بأن يكون سفرها في الصباح فيكون مسافرا صباحا، فالذات تصبح عندئذ مخصوصة بهذا الوقت، ويكون الاستقرار والوجود في هذا المكان، فيصح لنا أن نعلل بها الأحكام فتكون من باب التخصيص للعام. لا تسافر مساء ولا ظهرا ولا عشاء، إذن أصبح الظرف الزمني والمكاني والعدد أوصافا يعلل بها الحكم الذي يقوم بالمعدود ويقوم بالمسافر ويقوم بالجالس في من قلت له اجلس أمام المسجد. فيكون عندئذ هذا الظرف مخصصا للعام، عند أنت الجالس إذن تكون جالسا أمام، فيكون من باب التخصيص. فلذلك نرى أن الأصوليين عندما ينظرون إلى الوصف إنما ملاحظتهم له بحسب صنعتهم في العام والخاص، والعام والخاص ليس من مباحث النحاة إنما هو من مباحث الأصوليين. فموضوع الدراسة للأصوليين يقتضي منهم أن يبحثوا في علل الأحكام ومناطاتها ومناسبة الأحكام، وهذه المناسبة ليست من مجالات البحث عند النحاة. فلذلك طبيعة الصنعة الأصولية تقتضي أن يتسع الأصوليون في الوصف، وأن الوصف لا يكون مقتصرا على ما هو النعت الموجود عند النحاة. لذلك قال هنا: وليس المراد اشتقاقهما من الفعل النحوي والوصف النحوي. إذن الأوصاف ليست مرادة من حيث هي معللات من الفعل النحوي والوصف النحوي كما توهمه البرماوي، فاعترض على شيخه الزركشي بأن ما ذكره من الاشتقاق من الفعل ومن الصفة لا يوافق مذهب البصريين ولا مذهب الكوفيين. إذن كيف تشتقون من الوصف؟ فقد خالفتم البصريين والكوفيين في هذا الأمر. إذن ما هو الجواب؟ وجوز زكريا إرادة الفعل النحوي والصفة النحوية، قال: ولا مانع، إذ دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق. إذن الشيخ زكريا هنا يريد أن يبين: نتحدث عن معنى أوسع من الاشتقاق النحوي، ألا وهو الأخذ، ألا وهو الأخذ. لذلك قال: إذ دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق. وهنا دبر الخلافة بين الأصوليين والنحاة، فيقول: إننا نتحدث هنا عن دائرة الأخذ، بينما يتحدث النحاة عن دائرة الاشتقاق. ثم قال: إذ دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق. هذا يعني هو التوفيق، ولاحظ دائما تدبير الخلاف وتوفيقه بين الأصوليين. إذن عليه فإن الاشتقاق عند الأصوليين أعم من الاشتقاق عند النحاة، لأن النحاة إما أن يشتقوا من المصدر ويأخذوا منه التصريفات، وهذا مذهب البصريين وهم الجمهور، وإما أن يشتقوا التصريفات من الفعل وهم الكوفيون، ولكن الأصوليين يشتقون كما رأيت من الصفة، كالسارق يشتقون منه السرقة، علة للحكم وعليه فإن مذهب الأصوليين يصح أن يقال إنه الأخذ، فهم يأخذون من المصدر والفعل والصفة. ومهما قلنا بأن الاشتقاق على أصل النحاة، فإن الأخذ عند الأصوليين يكون بمعنى أعم وأوسع من حيث طرق الأخذ، وغايتهم معرفة مراد الشارع، وعندئذ يكون التعليل بالعلة عند الأصوليين، وهذه الغاية مختلفة عن غاية النحاة، وهي غاية النحاة صيانة اللسان عن الخطأ في كلام العرب، فليست العلة والمنطوق والمفهوم من مسائل علم النحو، وذلك لاختلاف الغاية بين العلمين. إذن نقول إن الأصوليين يناسب صنعتهم أن يذهبوا مذهبا أبعد من مذهب النحاة لما تقتضيه الغاية من علم أصول الفقه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.